Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الاربعاء. تشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه نقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. الاحتجاجات المطلبية تتوسع وتتصاعد في شرق السودان، وإقلاق تام للطرق القومية والحكومة غائبة. مقتل 3 محاجرين سودانيين في ليبيا وإعصار يؤدي لمقتل 6 أشخاص بمحلية المناجل بولاية الجزيرة. أمريكا والاتحاد الأوروبي يدينان مجزرة مستريه ومدير المخابرات المصرية في الخرطوم لبحث ملف صدام أحضان. الاعتصامات المطلبية متواصلة في الضائم بشرق دارفور وأبو جبيهة بولاية جنوب كردفان وكبكابية ترفع الاعتصام. محتجون يقلقون المؤسسات الحكومية والوزارات والجسر الرابط بمدينة كسلة اعتراضا على تعيين الوالي الجديد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى. تسارع التطورات في شرق السودان صباح كل يوم نحو تصعيد أكبر في ظل غياب تام من الحكومة الانتقالية أما يجري على الأرض ومخاطبة المطالب المتصاعدة والمتوسعة يوما بعد يوم. وشهد طريق الخرطوم بوت سودان القومي أمس الثلاثاء شللا تام بسبب إقلاقه في منطقة العقبة بالقرب من سنكات بواسطة مواطنين محتجين. وأظهرت الصور تكدس مئات الشاحنات ومركبات النقل العام على جانبي الطريق تحمل بضائع ووقود وغيرها. وأغلق المحتجون الطريق بوضع صخور، ورهن المحتجون في بيان صادر من المجلس العالي أن نظارات فتح الطريق بالاستجابة لمطالبهم المقدمة إلى مجلس السيادة والوزراء. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن المعتصمين في مدينة سنكات سلموا مذكرة لوالي البحر الأحمر الجديد أثناء عودته إلى بورسودان، وتحمل المذكرة مطالب تتعلق بمسار الشرق في جوبا وتعيين الولاة في كسلة والقضارف. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
شهدت اليوم محلية سنكات المعتصمة لليوم الثالث للمحتجين على طريق العقبة بيربط شريان السودان مواني بورسودان الطريق القومي بالطريق القومي الخرطوم وكل ولاية السودان، مع تكدس الحاصل في الشاحنات وكل المركبات. تقدم بعض المحتجين من محلية سنكات المرابطين في الاعتصام بمذكرة خلال استقبالهم لوالي الولاية المعين الباشمهندس عبدالله شنقراي.
وفي شرق السودان أيضا أقلق محتجون عدد من المؤسسات الحكومية والوزارات بولاية كسلة بشرق السودان اعتراضا على تعيين الوالي الجديد. وقال موظفون أن المحتجون قدموا إلى مقر الوزارات وطلبوا من الموظفين المقادرة إلى منازلهم، مما أدى إلى مقادرة الموظفين ولم يتمكن عدد مقدر من صرف أجورهم لشهر يوليو. وأغلق المحتجون أحد الجسرين اللذين يربطان بين شرق المدينة وغربها أمام المركبات وسمحوا للمشاة بالمرور. أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس مقتل 3 مهاجرين سودانيين بالرصاص في نقطة إنزال الخمس على الساحل الليبي. وأدانت المفوضية العليا الحادث المأساوي الذي جاء بعد اعتراض خفر السواحل الليبيين لزورق، وطالبت المفوضية بفتح تحقيق عاجل. وأوضح بيان صادر عن المفوضية أن إطلاق النار حصل بعد إنزال أكثر من 70 شخص والقتل 3 سودانيين حسب المفوضية. وذكر البيان أن 2 توفيا في الحال والثالث توفى في سيارة إسعاف اللجنة الدولية للإقاذة أثناء نقله إلى المستشفى. كما تسبب الحادث في سقوط جريحين. وأعلن الموفد الخاص للمفوضية للوضع في البحر المتوسط في بيان أن هذا الحادث يبرز بوضوح أن ليبيا ليست مكانا آمنا لإنزال المهاجرين. ضرب إعصار عنيف محلية المناجل عصر أمس أدى إلى مصرع 5 أشخاص بالمنطقة الصناعية شرق المناجل، إلى جانب شخص آخر بمنطقة كويلا. وتسببت الأعاصير أيضا في سقوط محول وأربع عمود كهرباء، الأمر الذي أدى إلى نشر الظلام وشح في المياه بسبب تعطيل الطاقة الكهربائية. وكانت هيئة الإرصاد الجوي حذرت قبل يومين من موجة أمطار وأعاصير عنيفة، قالت أنها تهدد عدد من الولايات. أجرى رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بالخرطوم أمس مباحثات شملت رئيسي مجلس السيادة والوزراء ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي، تركزت حول آخر تطورات سد النهضة والجهود المبذولة لتجاوز الخلافات وفق روح الحوار لحل المشكلة. ونقل مدير المخابرات المصرية خلال لقائه بالبرهان وحمدوك رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي السياق عقدت اللجنة العليا بمتابعة ملف سد النهضة الأثيوبي اجتماعا أمس برئاسة حمدوك، ناقش خلاله خطوة الملء الأحادي من قبل أثيوبيا وأثرها على السودان ومسار التفاوض في المستقبل. وأمل الاجتماع على طلب السودان تأجيل التفاوض لمدة أسبوع ليبدأ يوم الاثنين القادم، كما أمن على مواصلة التفاوض للوصول لاتفاق مرضي وملزم لكافة الأطراف. أعلن معتصمو الضعيم بولاية شرق دارفور أمس رفضهم فتح مقر المحلية الواقع في محيط الاعتصام لصرف مرتبات الشهر الجاري. قالت تنسيقية لجان المقاومة في الضعيم في بيان لها أنها اقترحت على المدير التنفيذي فتح مقر المحلية أمام لجنة خاصة لأقص الوثائق المطلوبة وصرف المرتبات في مكان آخر. ووصفت الربط صرف المرتبات بفتح مقر المحلية محاولة من الوالي المكلف لشرق دارفور اللواء المزمل أبو بكر لوضع المعتصمين في مواجهة مع الموظفين. وأوضحت في بيان لها أن إخلاق المحلية ليس تعديا جنائيا وليس الهدف منه تعطيل حياة الناس، بل هو عملا ثوريا الهدف منه الاحتجاج وحماية المعتصمين ومستندات الفساد التي ستصل المحاكم طال الزمن أم قصر. وأكدت استعدادها لحماية الاعتصام إلى حين تحقيق المطالب العادلة، محمل الحكومة عواقب أي تحركات عنيفة. وأضاف أحد منسوبي لجان المقاومة بالطعم في مخاطبة:
نحن بنأكد أنه في تنسيقية لجان المقاومة بالنسبة لنا صرف المرتبات أولوية، سعينا إحنا قدنا مبادرة زي دي، مشينا قعدنا مع الجهات المختصة، لكن السيد الوالي السابق للأسف هو سابق ولا زال عنده قرار، قال أنه موضوع المرتبات لجنة أمن المحلية ما عندها باو على ولا المدير التنفيذي، ده قرار أخير برجع له، ولا زال الآن هم مجتمعين ما دار يقرر لهم أنه المرتبات تتصرف وين، يبقى هنا في حاجة ما مزبوطة.
وفي مدينة زالنجي بدأت لجان المقاومة خطوات تصعيدية احتجاجا على تعيين والي وسط دارفور الجديد وتدني الخدمات، حيث نظمت لجان المقاومة وقفة احتجاجية ومخاطبة في السوق الكبير. أعلن من خلالها المتحدثون رفضهم القاطع لتعيين الوالي الجديد، كما أعلنوا جدولا للتصعيد يشمل وقفات احتجاجية ومخاطبات نهارية وليلية من أجل الضغط لتحقيق المطالب. وأضاف أحد المتحدثين في المخاطبة:
ظهر اسم أديب عبد الرحمن يوسف مرشح خارج إطار تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، إحنا ما دارين نقول الطريقة بقدر ما إنه الطريقة هي ظهر. أول ما تم تعيينه جرى طوال الولاية وجاء يستلم، تمام، وكلكم رأيتوا للحاضنة السياسية تبع أديب يوم استلامه، كان كل المدراء العامين في ولاية وسط دارفور اللي هم الكيزان الغلاهم جعفر عبد الحكم إسحاق، الغلاهم جعفر عبد الحكم إسحاق هم حاليا الحاضنة السياسية لأديب أبو حماني.
أكد الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف والي وسط دارفور الجديد بأنه سيكون على مسافة واحدة من كل المكونات الولائية. وأوضح أديب بعد أدائه الخزم أن البرامج التي يدشن بها انطلاقة عمله كوالي لولاية وسط دارفور هي السلام الاجتماعي وبرامج البنية التحتية من طرق وكهرباء وخدمات، مشير إلى أن مشروعات التنمية وتوفير الأمن لا تكون بإيقاف الحرب والقتال فحسب، بل تكون عبر مخاطبة قضايا معاش الناس في القرى والحضر والمزارع والأسواق. وأكد أديب لدى لقائه مجموعة من مواطني وسط دارفور بمنتجع لاند مارك بالخرطوم أمس الاثنين أن تحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار والطرق من أولويات حكومته خلال 100 يوم الأولى. وأكد التزامه بمعايير الكفاءة والنزاهة بالنسبة للمشاركة في الحكومة، ودعا إلى أهمية التأسيس والبناء على زيادة الوعي الثوري الذي تجلى في سلمية اعتصام نرتدي الذي بدأ بإرادة الجماهير وانفض بإرادتهم دون تدخل من أحد، وهو نموذج مختلف في المطالبة بالحقوق. دخل اعتصام مدينة أبو جبيهة في جنوب كردفان يومه الثاني مطالبين بخدمات الصحة والمياه والكهرباء ورفضا لمصانع التعدين التي تستخدم السيانيت. وأوضح أحد المشاركين في الاعتصام المقام أمام مباني الوحدة الإدارية أن مستشفى أبو جبيهة الريفي لا يتناسب مع التوسع السكاني للمدينة والقرى المجاورة، وأشار إلى تدني الخدمات الصحية في المستشفى، مطالب بتحويل المستشفى إلى مستشفى تعليمي وإعادة هيكلة إدارة المستشفى بسبب ممارساتها السالبة. وطلب المعتصمون بربط كهرباء أبو جبيهة بالكهرباء المركزية، مشيرين إلى أن خدمات الكهرباء في المدينة لا تستمر أكثر من ساعتين. وأوضح أن المدينة تعاني من أزمة خانقة في المياه، وأن برميل الماء بلغ 150 جنيه، وأشاروا إلى فساد في إدارة المياه والزراعة، مطالبين بتغيير الإدارات الأهلية الحالية. كما رفض المعتصمون مصانع التعدين التي تستخدم مادة الصيانيت، وذكروا أن حجم الخدمات في أبو جبيهة لا يتناسب مع مواردها المادية والكثافة السكانية. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
بنطالب بهيكلة مستشفى أبو جبيهة وبناء مستشفى أبو جبيهة، لأنه مستشفى أبو جبيهة الآن مستشفى ريفي دارين المستشفى بلغ به إنسان محلية أبو جبيهة. والمطلب الثاني عندنا في محلية أبو جبيهة أن إحنا محتاجين لكهرباء، عندنا كهرباء بتشتغل ساعتين في اليوم دقيقة، يعني مغطية 10% أو 15% من محلية أبو جبيهة، بقية المحلية كلها مظلمة. وحتى الآن أول يوم الليلة إحنا في محلية أبو جبيهة بنكب برميل الموية ب 150 جنيه، وفي نفس الوقت ضغط كل شبكات موية، دلالة واضحة على أنه شبكات المويه فيها مجموعه من الفساد، فيها فساد لا مبالغ فيه يعني على مستوى الشبكه.
وفي جنوب كردفان ايضا نفذت كتله القوى المدنيه وتنظيمات المجتمع المدني بمحليه كادوغل الكبرى وقفه احتجاجيه امام امانه الحكومه، تطالب بالامن وايقاف نزيف الدم على خلفيه الاحداث المتكرره التي شهدتها مدينه كادوغل. وسلم المحتجون مذكره لامين امانه حكومه جنوب كردفان موسى جبر، تطالب بتوفير الأمن والاستقرار وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. وتطالب المذكرة أيضا بنشر قوات مشتركة لتأمين الطرق الرئيسية والداخلية التي تربط مدينة كادوغلي بمناطقها المختلفة، بجانب تأمين الموسم الزراعي وتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الأحداث الأخيرة بكادوغلي. وطالبت المذكرة كذلك بضرورة إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير لتشمل محليات الولاية، فضلا عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك وإزالة التمكين وحل صندوق إعمار جنوب كردفان. دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان الحكومة الانتقالية للحد من أعمال العنف وتقديم الجناة إلى العدالة، وذلك بعد زيادة جرائم القتل الجماعي في عدد من المناطق بدارفور. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في بيان أن تصاعد العنف المجتمعي في أجزاء عديدة من دارفور أودت في الأيام القليلة الماضية بحياة أكثر من 60 شخص في ولاية غربي دارفور وحدها، وهو أمر مقلق. وأشارت إلى أن الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور مؤخرا تؤكد على الحاجة واستمرار الالتزام بحماية المدنيين في السودان والاستجابة للمطالب المحلية الداعية إلى الأمن والمساءلة والحماية. وأكد البيان استعداد البعثة للدعم الحكومة المدنية في جهودها لتحقيق تطلعات السودانيين، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي في السودان يركز على المناطق النائية خاصة في دارفور كوسيلة لتحفيز ودعم جهود السلام. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد عزاء العنف الذي وقع مؤخرا في غرب ولاية دارفور، حيث أفيد أن مقتل 65 شخص وجرح العشرات بسبب اشتباكات بين الميليشيات. ونقل موقع الحرة مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله أن هذه الهجمات تشدد على الحاجة إلى حماية المدنيين في دارفور، وقال أن واشنطن ستراقب عن كثب الاتجاه المقلق لتصاعد العنف في دارفور، وتشجع في نفس الوقت الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على العمل عن قرب مع بعثة الأمم المتحدة يوناميت لمعالجة الوضع. وحول انسحاب بعثة اليوناميت من دارفور في ديسمبر المقبل، أكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تدعم دور البعثة الأممية ومهمتها في حماية المدنيين في دارفور. وتغدر جهودها في مراقبة الوضع والمساعدة في إخلاء الجرحى المدنيين. وقال أن مستقبل يوناميت وإمكانية انسحابها سيحدد من قبل مجلس الأمن الدولي. وختم: نحن وشركاؤنا في مجلس الأمن نراقب الوضع عن كثب. أعلنت لجنة اعتصام كبكبية أمس رفع الاعتصام بشكل كامل بعد نجاحه في تحقيق جزء كبير من مطالبه بطريقة سلمية وحضارية ولإتاحة الفرصة للمواطنين للحاق بالموسم الزراعي. وقالت اللجنة الإعلامية للاعتصام في بيان لها أن رفع الاعتصام تم بعد التشاور بين الجهة المسؤولة عن تنظيم الاعتصام المتمثلة في تنسيقية لجان المقاومة بكبكبية وآلية تنفيذ مطالب الاعتصام. وذكر البيان أنه تم حصر جميع ممتلكات الاعتصام باسم تنسيقية لجان المقاومة كبكبية ونقلها إلى مكان آمن للاستفادة منها مستقبلا مع إعلان نتائج الحصر. أعلنت لجنة المعلمين السودانيين أمس رفضها القاطع لقرار وزارة المالية بصرف راتب شهر كمنحة لعيد الأضحى بدلا عن شهرين. وطالبت اللجنة في بيان لها بصرف منحة العيد وفقا لما ورد في الهيكل الراتبي المجاز، رافضة تبرير وزارة المالية بأن صرف المنحة سيزيد التضخم. كما طالبت اللجنة بتنفيذ الهيكل الراتبي للمعلمين أسوة برصفائهم في بقية المهن وإزالة التشوهات التي جعلت أجر المعلم أقل من بقية المهن. وطالب البيان لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم للقيام بدورها في حماية حقوق العاملين بالتعليم. كما دعا العاملين بالتعليم للاستعداد لمعركة قريبة لاستعادة حقوق المعلمين. شرعت وزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة في إنفاذ القرار القاضي بإلغاء استيفاء تأشيرة الخروج. وقال اللواء شرطة عمر عبد الماجد بشير الناطق الرسمي باسم الشرطة، قال أن هذا القرار يتيح للمواطنين التوجه مباشرة للمطارات والموانئ والمغادرة لوجهتهم المقصودة دون أي إجراءات مسبقة أو رسوم. وأوضح أن سلطات الجوازات ستقوم بفحص الجواز كما في السابق فقط للتأكد من أن المسافر غير محظور، وذلك لأن إجراءات الحظ متعلقة بإجراءات قضائية وعدلية. وأكد الناطق الرسمي كذلك إلقاء القرار الخاص بالحصول على الموافقة المسبقة من الزوج في حالة استحاب الأم لأطفالها، وأكد أن كل هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على المسافرين فضلا عن الرسوم التي كانت تفرض عليهم. دعت رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح عضو مجلس السيادة أمس للإسراع في تشكيل المجلس التشريعي ليطلع بمهامه خلال الفترة المقبلة. وطالبت عضو مجلس السيادة خلال مداخلتها في الجلسة الختامية لملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني، طالبت بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني وذلك لمراقبة ومراجعة التشريعات، خاصة وأن البلاد تشهد مرحلة حساسة، مشيرة إلى أنه يجب أن لا نتوسع في إصدار قوانين تخضع بعد الانتخابات للإلغاء أو التعديل مرة أخرى. وقالت رجاء أن التشريعات والقوانين التي صدر فيها نوع من العجلة وعدم إطباعها للدراسات الوافية، مؤكدة أهمية التأني في إصدار كافة القوانين والتشريعات. ونوهت رجاء إلى أن كل القوانين في العالم تخضع إلى الدراسة والتمحيص حتى لا تحدث خلل في التنفيذ، خاصة وأنها تمس حقوق وواجبات المواطنين. أكد عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر أن زيارته الأخيرة إلى ولايات دارفور التي استغرقت أسبوعا كشفت أن هناك نقصا وعدم وجود لأجهزة تنفيذ القانون من نيابات ومحاكم في تلك المناطق النائية، مما أدى إلى استشراء التفلتات الأمنية بها. من جانبه قال عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي أن هناك إجماع من السودانيين حول ضرورة العودة إلى النظام الإقليمي بحيث تكون السلطات للإقليم سلطات بالأصالة، وهو متفق عليه في مفاوضات جوبا، مؤكد ضرورة حسم قضية مستويات الحكم من خلال مؤتمر الحكم والإدارة الذي سيعقد بعد 6 أشهر من توقيع اتفاقية السلام. وحول الإجماع على إعادة هيكلة الخدمة المدنية قال أنها ليست مكان للمحاصصة الحزبية وتحتاج إلى هيكلة لتحقيق شرطي الكفاءة والتوازن، مضيف بأن التوازن يكون في الإطار الجغرافي. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أمس عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 5 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 11496 والوفيات إلى 725، فيما بلغت جملة المتعافين 6001 متعافي. ووفقا للتقرير صادر من وزارة الصحة فأن 15 ولاية لم تشهد تسجيل أي إصابات جديدة، فيما سجلت 3 ولايات إصابات جديدة، حيث سجلت ولاية الخرطوم 64 حالة وولاية الجزيرة 7، بينما سجلت ولاية سينار حالة واحدة. وشددت وزارة الصحة في بيان لها على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية، على رأسها التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والتبليغ الفوري حال ظهور أي أعراض. أصدرت المحكمة العامة بالأبيض أمس حكما بالسجن لمدة 6 أشهر والدية لقاتل الشهيد أحمد صافي الدين في أبريل من العام الماضي بموجب قانون المرور، فيما بدأت لجان المقاومة تصعيد الاحتجاجات رفضا للحكم التي وصفته بالظالم. وأعلنت لجنة الاتهام أن أولياء الدم رفضها للحكم وتمسكت باستئناف الحكم، موضحة أنها بصدد استئناف جميع مراحل التقاضي في المحكمة العليا في الأبيض والمحكمة العليا في الخرطوم ثم المراجعة. وقال المحامي الخطاب الشيخ عمر ممثل لجنة الاتهام في مخاطبة أمام المحتجين المحتشدين أمام المحكمة، قال أن محكمة الموضوع رأت أن بينات الاتهام غير كافية. وأضاف المحامي الخطاب الشيخ عمر في هذا الصدد:
حصل علينا في محكمة الشهيد أحمد صافي الدين المحكمة العامة أدانت المتهم في البلاغ ده وفقا لما يسمى بقانون المرور وحكمت عليه بالدية والسجن 6 شهور. الحكم ده على الإطلاق. نحن في هيئة الاتهام نهيزا دقيق رافضن جملة وتفصيلا، رافضن جملة وتفصيلا. الحكم اطلع من قاضي محكمة الموضوع الليلة ده ما بعنينا، عندنا 15 يوم من المفترض نقدم استئناف.
وفي نفس الموضوع احتشت مئات المحتجين أمام المحكمة وأقلقوا الطرق عبر إشعال إطارات العربات. وأوضح منسوبو لجان المقاومة أن صافي الدين قتل أمام منزله بحي أمير في 7 من أبريل العام الماضي دحسن بواسطة عربة تاتشر تابعة لجهاز الأمن بعد أن تعرض للملاحقة. واستمرت محكمة قاتل الشهيد أحمد صافي الدين لأكثر من عام، واحتشت مئات المحتجين أمام المحكمة وأقلقوا الطرق أمام المحكمة وأشعلوا إطارات العربات احتجاجا على الحكم. وسيرت لجان المقاومة موكبا حاشدا من المحكمة إلى منزل الشهيد معلنة بدأ التصعيد الشامل. وأضاف المحتجون في هذا الخصوص: قال الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم أن ملتقى الجامعة للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي ناقش أهمية الإصلاح القانوني للمؤسسات العسكرية والأمنية ومحاسبة الانتهاكات السابقة من هذه المؤسسات، ودعا لإصلاح قوانين الخدمة المدنية وقوانين المؤسسات الحزبية. وأشار عبد السلام في الجلسة الختامية لمناقشة التوصيات ونتائج الملتقى أمس، أشار إلى الاتفاق على تشكيل مفوضية للإصلاح القانوني ومراجعة منهجية إصلاح القوانين من خلال المفوضية، مؤكد الاتفاق على ضرورة الإسراع بالتوافق حول تشكيل المجلس التشريعي لمعالجة الخلل الهيكلي في عملية إصدار التشريعات ودعم استقلالية السلطة القضائية عبر سن قوانين تضمن استقلالية القضاء. وحول الإعداد للانتخابات أكد وجود تقاطعات عملية السلام مع الانتخابات فيما يخص تسجيل الأحزاب السياسية بواسطة القوى الموقعة وضرورة عودة واستقرار النازحين واللاجئين وأهمية النقاش حول قانون الانتخابات وربط عملية السلام وتسجيل الأحزاب والعودة الطوعية بالإعداد للانتخابات. الخبر الأخير في النشرة: ارتفعت أسعار خراف الأضاحي لهذا العام بأسواق الخرطوم ومدن السودان الأخرى وقراه بصورة كبيرة مع اقتراب عيد الأضحى، وتراوحت أسعار الخراف بالخرطوم ما بين 12,000 إلى 30,000، وذلك حسب نوع الخروف وحجمه. وبحسب تجار مواشي بالخرطوم فأن الخروف الكباشي يتراوح ما بين 15 إلى 20,000 جنيه، أما الخراف الحمرية الكبيرة تتراوح ما بين 12 إلى 25,000 جنيه. وفي الولايات شهد سوق المواشي المركزي بمدني ارتفاعا في أسعار خراف الأضاحي، حيث تراوحت الأسعار ما بين 12 إلى 25,000 جنيه. ورجع التاجر علي محمد علي صاحب مواشي ارتفاع أسعار الخراف للزيادة الكبيرة في تكلفة الترحيل والعلف، حيث بلغت أجرة الشاحنة الطاح 200 ألف بدلا من 20 ألف جنيه العام الماضي، بالإضافة إلى وجود الوسطاء في عملية البيع حتى وصولها للمستهلك. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم من يعطي والتحية.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
يا زول خليت قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت تابيت باكر تندم وتقول يا ريت، وانا حلفتك يا اخ بالذمة، ارفع يا اخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت، ام قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة، اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول للوبا شلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، هتبدي حياتك بحب وفاخر، يا وطني العزيز يا أول وآخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.